إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من أركان الإسلام العظام التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويقوم بها الزكاة، فهي أخت الصلاة في القرآن. فقد قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام العظام التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها وأن يقوم بها، إذا توفرت في ذلك الشروط في الزكاة وفي الصيام وفي الحج. والزكاة يا عباد الله، حكمها في الإسلام أنها فرض لا بد من الإيمان بها، فمن جحد وجوبها أو قاتل دون دفعها فهو كافر مرتد، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في قتال المرتدين الذين جحدوا الزكاة والذين قاتلوا دون دفعها. وأما من بخل بها ولم يدفعها مع أنه يؤمن بوجوبها، فإنه معرض للوعيد الشديد يوم القيامة، كما جاء في الحديث أنه يعذب حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كما قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تارك الزكاة ولو لم يجحد وجوبها، ولكن الصواب إذا لم يجحد وجوبها فإنه فاسق معرض للوعيد وللعقاب الشديد يوم القيامة. والزكاة يا عباد الله مقامها كبير، ولا يسع المقام المختصر أن نتكلم عن جميع أحكامها، ولكن هذه بعض مسائل هذه العبادة الجليلة العظيمة. فأولاً، الزكاة تكون في أموال مخصوصة وهي النقود، وتكون في الذهب والفضة وما قام مقامهما من النقود، وتكون في عروض التجارة، وتكون في بهيمة الأنعام، وتكون في الحبوب والثمار. وبما أننا في هذا الشهر المبارك الذي يكثر فيه إخراج الزكوات في النقود وفي عروض التجارة، فسنتكلم عن بعض هذه المسائل المتعلقة بالنقود وعروض التجارة. فأولاً، الزكاة لا تجب إلا بشروط، إذا توفرت وجبت الزكاة. فأولاً، لا بد من بلوغ النصاب، والنصاب يكون بمعرفة سعر الفضة في السوق، وهي 595 جراما. فإذا عرفنا قيمة هذه الجرامات عرفنا نصاب الزكاة. ونصاب الزكاة في هذه السنة يبلغ 1800 فمن بلغ ماله هذا النصاب فقد وجبت عليه الزكاة، ولا بد أن يحل الحول وهو مرور سنة كاملة على هذا المال لم ينزل نصابه، ولا بد من استقرار الملك بأن يكون هذا المال مستقرًا في ملك فلان، فإن لم يكن مستقرًا في ملك أحد فإنه لا زكاة فيه. فأولًا، في بلوغ النصاب يفهم كثير من الناس أن المال الراكد الذي لا يتحرك لا زكاة فيه، فقد يبلغ عند بعض الناس مبلغ كبير جدا فتجد في حسابه 50,000 أو 60,000 ولا يزكيها بحجة أنها أموال راكدة لا زكاة فيها. وبعضهم يفهم العكس فيقول إن الأموال التي تتحرك لا زكاة فيها، وهذا كله فهم مغلوط. فالمدار على بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة سواء كان هذا المال راكداً أو كان متحركاً، فالمدار على النصاب وعلى أن يحول الحول. ولا بد من استقرار الملك بأن يكون هذا المال في ملك فلان. ومثال ذلك يا عباد الله ما يفعله بعض الأسر وبعض العوائل في تجميع هذه في تجميع أموال للمساعدة سواء للمحتاجين أو لغير ذلك مما يتعلق بالأسر والعوائل والقبائل، فإن مثل هذه الأموال لا زكاة فيها لأن هذا المال ليس مستقرًا لأحد منهم، فلا يمكن أن يقال إن هذا المال لفلان ابن فلان، ولكنه مال ليس فيه استقرار لملك أحد فلا تجب فيه الزكاة. ويجب أن تدفع الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ولا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، فإن صرفت إلى غير هذه الأصناف الثمانية فإنها لا تجزئ. قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات، وهذا حصر من الله سبحانه وتعالى للمستحقين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم أو لا يجدون أقل من كفايتهم في السنة، والمساكين أو المساكين هم الذين يجدون أكثر من كفاية نصف العام أو أكثر من ذلك بقليل، فإنهم مستحقون للزكاة. واللام في قوله سبحانه وتعالى للفقراء وللمساكين لام التمليك، فلا بد لإعطاء الفقير والمسكين مالًا يتموله، وإذا دفع إليه طعامًا بدلًا وإذا دفع إليه طعام بدل هذا المال فإنه لا يجزئ، لأن بعض الناس يقول بدلًا أن ندفع له مالًا نعطيه طعامًا حتى لا يعبث في هذه الأموال، وهذا عمل لا يجزئ في دفع الزكاة. فالمال يملك للفقير أو للمسكين ثم هو يتصرف فيه بما يراه مناسبًا له، إلا في حالةٍ واحدة: إذا وكل الفقير أو المسكين صاحب الزكاة بأن يشتري له طعامًا أو حاجيات ثم يأتي بها إليه. أما أن تدفع مباشرةً طعامًا أو كوبونات كما يفعله اليوم كثير من الناس فإنها لا تجزئ هذه الزكاة، ولا بد أن يخرج بدلها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضةً من الله، والله عليم حكيم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يرى ولي الأمر أن لهم قوةً وشوكة فيخشى شرهم أو يرجى إسلامهم، فيدفع لهم ولي الأمر من الزكاة إما تأليفًا لقلوبهم أو دفعًا لشرهم وإن كانوا من الكفار. والعاملين عليها هم الذين يقومون بجباية هذه الزكاة أو يقومون بكتابتها أو يقومون بأي عمل للزكاة من جهة ولي الأمر، وهؤلاء لا يجوز أن يعطيهم أحد من الزكاة إلا ولي الأمر، فهو الذي يعطيهم بما يراه يستحقونه، ولا يجوز لهم أن يأخذوا لأنفسهم بل ينتظرون ما يدفع لهم من ولي الأمر من هذه الزكاة. والغارمين، والغارم إما أن يكون لنفسه وإما أن يكون لغيره، فالغارم لغيره هو الذي يصلح بين الناس فيتكلف أموالا لطائفتين فعند ذلك يستحق الزكاة، وإما أن يكون غارما لنفسه بأن تكون عليه ديون كثيرة لا يستطيع سدادها. وأيضا في الرقاب، والرقاب المقصودة هي عتق الرقاب، وليس ما يفهمه كثير من الناس أن المقصود بالرقاب هم الذين يقتلون ثم يدفع لهم الدية حتى يسلموا من القتل، فهذه لا تدخل في هذا الحكم وهي الزكاة. بل ذهب بعضها العلم إلى أن دفع الزكاة في مثل هذه الحالات لا يجوز، لأنه إجحاف في حق الزكاة وفي سبيل الله، والمراد بذلك الجهاد وتجهيز الغزاة وابن السبيل، وهو الذي انقطعت به السبل، فيدفع له من الزكاة ما يتبلغ به في سفره. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه لا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، ويجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد من هؤلاء، ويجوز أن تدفع الزكاة لكل الأصناف، ولكن الذي يدفع الزكاة عليه أن يرى المصلحة، فإن كانت المصلحة في توزيعها على الأقسام الثمانية فليفعل، وإن كانت المصلحة بأن يدفعها لصنف واحد أو فرد من هذه الأصناف فليفعل ما هو أصلح. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المسائل المتعلقة بالزكاة طريقة حساب الزكاة، فنحن نتكلم عن أمرين: النقود، عن النقود وعروض التجارة. وهذه الطريقة أن يرى المزكي المال الذي عنده ثم يقسمه على 40، والناتج هو الزكاة، وهذا واضح في النقود. أما في عروض التجارة فإنه يقوم ما عنده من التجارة وأرباحها، ثم يقوم ما عنده من التجارة وأرباحها، ثم بعد ذلك يقسم على 40، والناتج هو الزكاة. فبعض الناس يقوم ما عنده من التجارة برأس المال دون الأرباح، وهذا خطأ منه، فإنه يجب أن يقوم رأس المال والأرباح، ثم بعد ذلك يقسم على 40، والناتج هو الزكاة. ومن المسائل المتعلقة بالزكاة أنه يجوز أن تدفع الزكاة لولي الأمر ثم بعد ذلك يفرقها على المحتاجين، وهذا مما تبرأ به الذمة إذا دفعت إلى ولي الأمر. أما أن تدفع هذه الزكوات إلى جهات مشبوهة أو غير معلومة، فإن هذا يا عباد الله لا يجزئ في الزكاة، وذلك لأن العبادات مبنية على اليقين أو على غلبة الظن، والذي يتعامل مع جهات غير معروفة أو مجهولة فإنه لم يقم باليقين ولا غلبة الظن، بل هذا نوع من التفريط منه. فعلى الإنسان أن يتحرى في دفع الزكاة إلى المحتاجين بنفسه، أو يعطيها من يثق فيه ممن ولاه ولي الأمر من الجمعيات الخيرية وغيرها. ومن المسائل المتعلقة بالزكاة ما يتعلق بالديون. فالمسألة الأولى أن الزكاة لا تقضى عن ديون الأموات، وإنما تقضى عن ديون الأحياء، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في الآية التي ذكر فيها أصناف الزكاة أن تدفع للغارمين، فإذا مات الغارم دفعت الزكاة للغريم ولم تدفع للغارم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يدفع الزكاة في ديون الأموات، بل إذا مات ميت وعرف أن عليه دين فإما أن يتحمله أحد من الصحابة من عنده، أو ترك الصلاة عليه. وبعد أن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل عن الأموات من المؤمنين ديونهم من الصدقات لا من الزكوات، فدل ذلك على أن الزكاة لا تدفع في ديون الأموات، وإنما تدفع في ديون الأحياء لأنهم غارمون. ومن المسائل المتعلقة بالديون أن من كان عليه دين فإنه لا يحسب الدين في الزكاة، بل إذا بلغ النصاب وحال الحول زكى ما عنده من الأموال ولا ينظر إلى الدين الذي عليه. وإذا كان له دين، إن كان على معسر أو كان على موسر أو كان على مماطل، فإنه في مثل هذه الأحوال لا بد أن يعرف الحكم فيما يتعلق بذلك. فأولا، إذا كان الدين على معسر فإنه لا يحسبه في الزكاة، ولكن يزكيه مرة واحدة إذا استلمه، وكذلك إذا كان الدين على مماطل. أما إذا كان الدين على موسر فإنه لا بد أن يحسب هذا الدين مع الزكاة. ومثالها، لو كان لرجل على رجل دين مقداره 50,000، فإنه يحسب هذا الدين مع المال الذي عنده، ثم يزكي بتقسيمه على 40 إذا كان هذا الرجل موسرا. أما إذا كان معسرا أو مماطلا فإنه لا يحسبها في الزكاة، ولكن يزكيها مرة واحدة عند القبض. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالديون أنه لا يجوز للأصول ولا للفروع أن يدفعوا الزكاة إلا في الديون لبعضهم. مثال ذلك، الأب لا يدفع للأولاد، والابن لا يدفع للآباء، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع. والأصول هم الآباء وإن علوا، والفروع هم الأولاد وإن نزلوا، فلا تدفع لهم الزكاة إلا في الديون. وبهذا أفتى ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين. ووجه ذلك أن الديون لا تجب لا على الأصول ولا على الفروع، فجاز أن تدفع من الزكاة. وهنا يا عباد الله طريقة مختصرة يعرف بها المزكي طريقة الزكاة حتى يخلص من تعب الحسابات، وذلك بأن يجعل له يوما في السنة، كأن يجعل له غرة شهر رمضان، فيجمع كل ما عنده من الأموال التي حال عليها الحول والتي لم يحل عليها الحول، ثم بعد ذلك يزكيها كلها. وهذه أحسن طريقة، وقد أفتى بذلك علماء اللجنة الدائمة، وذلك للتيسير على الناس، وذلك لأن بعض الناس تكثر حساباته وتكثر مدخولاته، فعند ذلك يتعب في الحسابات، وبهذه الطريقة يجمع ما عنده من الأموال المتحركة والراكدة ومن عروض التجارة والديون التي له على الموسرين، ثم بعد ذلك يزكيها حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول، لأن الصحيح يجوز تقديم الزكاة. فهذه يا عباد الله بعض من المسائل المتعلقة بالزكاة، ومسائل الزكاة كثيرة جدا، ومن أشكل عليه شيء فيجب عليه أن يسأل أهل العلم، لأن هذه ركن من أركان الإسلام، لا يعذر الإنسان في عدم تعلمه لأحكامها. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.